أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن بعض المشايخ الذين قاربوا عصر المصنف ذكر هذا البعض منهم أن لفظ البيع يطلق في معاني أخر غير ما ذكره المصنف من إنشاء تمليك عين بمال الذي هو فعل البائع. المعنى الثالث من هذه المعاني هو إطلاق البيع بمعنى العقد، وكنا بصدد توضيحه وبيان المناقشة فيه، فحاصل ما قاله فيه أن الشهيد الثاني رحمه الله ذكر أن هذا نحو إطلاق مجاز بعلاقة السببية، فهم يطلقون البيع على العقد باعتباره سببا، وفي الحقيقة يريدون المسبب. إطلاق للفظ البيع الذي هو في الأصل للمسبب على العقد الذي هو سببه، حتى يكون إطلاقا في غير ما هو له ويكون مجازا كما قال، فهو في الأصل للمسبب، ولكنهم يطلقونه على السبب مجازا وبعلاقة السببية بينهما. ما المقصود بالمسبب؟ السبب هو العقد كما بينا. ما هو المسبب الذي هو معنى البيع بالأصل والذي يطلق لفظه على العقد بعلاقة السببية بينهما؟ ومصنف قال إن البيع عندي فعل البائع، إنشاء تمليك عين بمال، والأثر المسبب عن البيع عندي هو الوجوب، فعل البائع إيجاب، أثره ومسببه الوجوب لا على الإطلاق وبحسب كل نظر، لأنه ليس من قبيل الكسر والانكسار، بل بحسب نظر الموجب ومن جهته. وبهذا لا يمكن أن يكون هو الأثر والمسبب الذي بلحاظه أطلق لفظ البيع على العقد الذي هو الموضوع له بالأصل، وأطلق لفظه على العقد باعتباره سببا له. لما؟ لأن هذا الأثر والمسبب ليس مسببا عن العقد، سبب هذا فعل البائع خاصة، العقد فعلهما، بل وفعلهما اللفظ، لأن العقد لفظ. وسابقا قلت المصنف عرف البيع إنشاء تمليك لأنه لا يختص باللفظ، ليس إيجاب البائع التمليك، إنشاء التمليك سواء كان إيجابا لفظيا أم كان بمثل المعاطاة، باعتبار أن المعاطاة عنده بيع مثلا كما يأتي. فعلى كل حال هذا الوجوب أثر لفعل البائع وحده، والعقد فعلهما إيجاب وقبول، فليس هذا هو المسبب الموضوع له أطلق لفظه على العقد مجازا، وإنما المسبب بحسب الظاهر هنا لابد أن يكون هو الأثر الحاصل في نظر الشارع، يعني ما كان أثرا تاما يصلح أن يعد أثرا للعقد للإجابة والقبول، أثر تام، أي تحقق الملكية في الخارج. فإن الذي هو أثر ومسبب عن العقد بما هو إيجاب وقبول هي هذه الملكية، وهذا الانتقال في الخارج المنضى من قبل الشارع، هذا هو المعنى الموضوع له، الانتقال المنضى شرعا، وهو المسبب عن العقد، أطلق لفظه على سببه، واضح؟ أطلق لفظه على العقد باعتباره سببا، ولما بينهما من علاقة السببية والمسببية. ما أدري إذا كنت في أول كلام قلت أطلق اللفظ وأريد هذا، لا ليس هكذا، هو الموضوع لا، أطلق لفظه على العقد أريد منه العقد فعلا، لكن مجازا، من باب أن العقد سبب للمعنى الموضوع له، فأطلق لفظ الموضوع له على العقد بعلاقة السببية. هذا المعنى سيأتي منه الآن توضيحه بأنه المعنى الاسم المصدري، هناك معنى مصدري، هناك مصدر واسم مصدر. بحسب الظاهر في النحو يكون المناط في التفرقة بين المصدر واسم المصدر على أساس لفظي اشتقاقي مثلا، إذا كان ضمن ضوابط معينة وعلى أساس اشتقاق خاص فهذا مصدر، وإذا كان خارج عن هذه الضوابط وليس على الاشتقاق فيكون اسم مصدر، ولا ينظرون إلى المعنى، يعتبرون أنه في المعنى كأنه واحد، وكثيرا ما يكون المصدر واسمه في اللفظ أيضا واحد، مثل ضرب وآكل وشرب، هذا ليس له مثلا صيغة أخرى، مثلا هو ضرب مثلا لفظ واحد يكون مصدرا واسم مصدر. هذا لعله عند الأصوليين، اترك هذه الأخيرة، المهم أن المدار في التمييز بينهما عند النحاة على جهة لفظية، لكن عند الأصوليين المدار على جهة معنوية. الفعل المصدر عادة يحكي فعلا، يحكي حدثا، الفعل الحدث الواقع خارجا يلحظ بلحاظين، فيلحظ تارة بما هو حدث له فاعل، يستند إلى فاعل، يصدر من فاعل. الضرب مثلا في الخارج، ضرب زيد عمرا، هناك ضرب، هذا الضرب، هذا الحدث يلحظ تارة بما هو حدث ينتسب إلى فاعل، يصدر من فاعل، له فاعل، ويقال ضرب بهذا المعنى، فيكون ضرب البائع، ضرب الضارب. ويلحظ طارة أخرى بقطع النظر عن جهة انتسابه إلى الفاعل، بل كفعل وعمل قائم في نفسه ونتيجة لفعل الفاعل، قائم في نفسه يعني قطع النظر فيه عن الفاعل، وإلا فهو قائم في محله، في المفعول، في المحل، فيلحظ حينئذ كنتيجة. الآن زيد ضرب عمرا، مرة لاحظت الضرب ولو بعد الوقوع، ليس بالضرورة عندما ألحظه منتسبا إلى الفاعل أن ألحظه حال الوقوع من الفاعل، لا ليس هكذا، ولو بعد الوقوع ألحظه من حيث إنه فعل الفاعل وفعل لفاعل، فيقال ضرب زيد بهذا اللحاظ، ويقال ضرب زيد مثلا شديد ومؤذن تحكم عليه، وأخرى يقطع النظر عن جهة انتسابه إلى زيد، وينظر ما صنع ضرب زيد في هذا المحل المسكين عمر، فتنظر هكذا إلى عمر يعني وما فيه من حال الضرب، وتقول ضرب عمر، تشير إليه هكذا تقول ضرب عمر، سأحكم عليه بما شئت من الأحكام. أيضا تستطيع أن تقول ضرب عمر مثلا شديد مبرح ما أدري مثلا جارح أي شيء كان. هذا الضرب الموجود فعلا في عمر كحالة هو نتيجة لضرب زيد بما هو فعل الفاعل. الأول يسمى مصدرا، هذا الثاني الملحوظ بقطع النظر عن الفاعل يسمى اسم المصدر. ما معنى ضرب عمر الذي هو اسم المصدر المقطوع فيه النظر عن فعل زيدين الذي هو النتيجة لفعل زيدين؟ هو في الحقيقة كما أن معنى الأول كون الضرب صادرا من زيد وكون زيد ضاربا للضرب، ومعنى هذا كون عمر مضروبة واقعا عليه الضرب محلا للضرب، فضرب عمر بهذا المعنى معنى كونه مضروبة هو عبارة أخرى عن انضراب عمر. ضرب زيد وانضراب عمر، ضربته فانضرب، ضرب زيد وانضراب عمر. إذا جئنا بهذا المعنى للبيع فالبيع مرة يلحظ بما هو حس فعل البائع وحده أو حتى فعلهما، لكن بما هو مستند إلى الفاعل سواء قلنا هو فعل واحد أو فعل الاثنين، فيقال بيعون بمعنى نقل بمعنى تمليك وتملك يعني من الطرفين. كيف أعبر عن هذا الفعل الذي هو من الاثنين؟ أعبر عن فعل الواحد اللي هو البائع بأنه تمليك لكنه من المشتري ليس تمليك، تملك مثلا، فأعبر عنه بالتمليك والتملك الصادر منهما، البيع الصادر منهما تمليك وتملك، نقل التناقل بينهما. ومرة أقطع النظر عن حيثية صدوره من هذا أو من كليهما على التقديرين وألحظه كحدث ومعنى قائم في الخارج بنفسه لا ينتسب إلى فاعل وكنتيجة لفعل الفاعل، فأقول بيع. ما معنى بيع بهذا اللحاظ قياسا على ما شرحته في ضرب زيد وضرب عمر؟ هذا بيعهما أو بيع البائع يعني فعل الفاعل أو الفاعلين، لكن هذا بيع بمعنى النتيجة الحاصلة في الخارج القائمة في المحل بقطع النظر عن الاستناد إلى الفاعل، هو عبارة أخرى عن كون الشيء مبيعا، عن حيثية كون الشيء مبيعا، عن انبياعه المساوي للانتقال. انضراب هناك بس هنا في المعنى مساو للانتقال. وبهذا اللحاظ يكون البائع في الحقيقة على هذا التفسير هو الانتقال كما على التفسير الثاني، لكن هناك فسر البيع يعني اللفظ بمعناه الحقيقي عنده، هنا فسر بالعقد الذي هو معناه المجازي وهو السبب لهذا الانتقال والانبياع والبيع بمعنى النتيجة. واضح؟ يقول هذا البيع بهذا المعنى الاسم المصدري تكون الإضافة فيه عندما تقول عقد البيع إضافة لامية لا بيانية. إضافة البيانية إضافة الشيء إلى نفسه والاختلاف بالاعتبار، وقد أشرت إليه مرارا. تقول مدينة قم بالإضافة، ومدينة هي قم، مدينة هذه حقيقتها ومعناها مدينة هي قم، مدينة قم يعني مدينة هي قم، فالمضاف والمضاف إليه واحد والاختلاف بالاعتبار. قم مفصلة، مدينة مجملة فيها شيء من غموض. بهذا اللحاظ أضيف إليه ذاك أو أضيف إلى ذاك لأنه فيه هذا الغموض والإجمال، ومن هذه الجهة يختلف عنه اختلاف بالإجمال والتفصيل مثلا بالوضوح والخفاء. هذه تسمى إضافة بيانية. إضافة لامية تقول كتاب زيد، وهذه ليست بيانية، كتاب ليس هو عين زيد لكنه لزيد، كتاب زيد يعني كتاب لزيد. من هذا القبيل تكون إضافة عقد للبيع في قولهم عقد البيع في العناوين والعبارات، يعني عقد للبيع. وكيف هو لا؟ هناك هو لا بمعنى الملك والاختصاص الملكي، كتاب زيد. هنا هو لا بمعنى الاختصاص السببي، هو سبب لا يسببه، واضح؟ ولأنه من إضافة السبب إلى المسبب بإضافة لامية لا بيانية يصح مع وقوع العقد على كل حال، يقع العقد منك على كل حال، يصح تارة أن تقول إن عقد البيع يعني وأثر أثره، وأخرى تقول لم ينعقد، مع أن العقد وقع على التقديرين. ما المصحح لهذا؟ العقد وقع، كيف تقول انعقد ولم ينعقد؟ مع أنه وقع، وقع عقد وانعقد عقد، كيف لم ينعقد؟ وقع أصله وذاته، لكن انعقد بمعنى أنه وقع مع شرطه على الوجه المعتبر، فأثر أثرا وسبب مسببا، هذا معنى انعقد. ولم ينعقد يعني لم يكن على الوجه المعتبر ومع شرطه، فلم يؤثر أثرا ولم يسبب مسببا، هذا معنى. لذلك كانت إضافة لام من باب هذا سبب ذاك، عقد بيع عقد البيع عقد للبيع سبب له. ولو كانت إضافة بيانية لم يصح في هذا المعنى أن تقول تارا عقد البيع وأخرى لم ينعقد، لأنه إذا كانت بيانية فالعقد عين البيع، فإذا كان واقع على التقديرين كما فرضنا يعني البيع متحقق على التقديرين ومنعقد على كل حال، واضح الكلام؟ فلا يصح أن تقول على الإضافة البيانية انعقد تارة ولم ينعقد تارة أخرى، ما دام وقع العقد فقد انعقد البيع على كل حال لأنه عين العقد. وهناك في الأثناء شيء كان ذكره أمس ما أعدته اليوم، ذهبت إلى المهم حتى لا نكثر المطالب حتى نركز على المهم، وهو أن البيع بهذا المعنى الذي أصبح لك أوضح الآن، مبيعية حيثية مبيعية الشيء اللي قبل ما أدري أمس أو أول أمس ذكر في توجيه المعنى الثاني أنه بيع مشتق من حيثية المبيعية اللي هي حيثية كون الشيء مبيعا، يعني حيثية انبياع الشيء اللي هي حيثية اشتقاق ما يسمى باسم المصدر، فالتفت إلى هذا جيدا. هذا المعنى هو الذي يقع في عباراتهم، التي يحكمون فيها على البيع بأحكام، وكذلك في النصوص التي ورد فيها البيع محكوما بأحكام من قبيل لزم ووجب أو فيه الخيار أو يقبل الإقالة أو أقاله فيه ونحو ذلك، هذا البيع بهذا المعنى هو الواقع في هذا هذه القضايا موضوعا لهذه الأحكام المختلفة. اتضح المعنى؟ نريد أن نقرأ ما شرحنا إلى اليوم مما لم نقرأه. وصلنا عند أقول أما البيع بمعنى الإيجاب المتعقب للقبول، لو قال المتعقب للقبول أصبح الإيجاب متأخر، هذا لا يصح، فهو متعقب بالقبول والقبول متعقب، أو متعقب للقبول الذي هو المتعقب له. ومعنى أنه متعقب للقبول أن فاعل التعقب القبول مثلا، وهو مفعول التعقب، فهو متعقب لهذا القبول اللي هو المتعقب. على كل، فالظاهر أنه ليس مقابلا للأول، هذا ليس معنى مستقل تذكره في جملة معاني البيع، وإنما هو فردون، قف هنا قليلا، وإنما هو فرد، لأن معنى البيع ما ذكرته لك إنشاء تمليك عين بمال ملحوظا لا بشرط عن لحوق قبول المشتري وعدمه، فأحد فرديه لا يلحقه القبول ويبقى إنشاء محضا للتمليك، والفرد الآخر يلحقه القبول ويصير إنشاء تمليك ملحوقا بالقبول، فاسمه بيع لا لأن لحوق القبول أخذ فيه، بل لأن فيه إنشاء تمليك عين بمال، وأما لحوق القبول فهذا عندما نقول بعت يفهم كما ادعينا في توجيه هذا القول، لكن لا للتبادر الذي ذكرناه هنا ليكون مأخوذا فيه، بل من قرينة من خارج لا تنافي كون المعنى الحقيقي ذات إنشاء تمليك عين بمال من دون دخالة تعقب القبول لهذا الإنشاء. واضح؟ لذلك يقول فرد انصرف إليه اللفظ في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر، والذي منه هذه الإطلاقات التي يستشهد بها لهذا القول على أنها دليل عليه بالتبادر، فإن من قال بعت داري يتبادر منه أنه بيع تام لحقه قبول وأثر أثره، يقول لا، هذا ليس من باب التبادر ليكون علامة الوضع، هذا من جهة أن المقام مقام التعبير عن البيع المثمر. لما جئت قلت لكم فرحا مثلا متهلل الوجه بعت داري فرحا بذلك، فلأني أريد أن أقول انباعت، ارتحت منها وقبضت الثمن وأصبحت من الأغنياء مثلا، يعني ربحت فيها الربح الخاص مثلا، أريد هذا بهذه القرينة، ولأن هذا هو المقام فهمنا إرادة بيع تام لحقه القبول، لا لأن لفظ بعته ونحوه من الاشتقاقات يدل على هذا المعنى المأخوذ فيه قيد التعقب بالقبول. إذن فرد انصرف إليه اللفظ في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر، إذ لا ثمر في الإيجاب، مدام القرينة دلت على أن المقام مقام إرادة المثمر فلابد أن يكون المثمر ما تعقبه القبول، لما؟ إذ لا ثمر في الإيجاب المجرد، التفت للعبائر، فقول المخبر بعته إنما أراد الإيجاب المقيد، أراد المثمر المنتج، فالقيد مستفاد من الخارج من القرينة، لا أن البيع مستعمل في الإيجاب الخاص وهو المأخوذ في خصوصية المتعقب للقبول. وكذلك لفظ النقل والإبدال والتمليك وشبهها التي تشبه البيع أو حتى تكون بمعنى، فإن هذه أيضا نقول فيها عين الكلام. ماذا قلنا في البيع؟ هي موضوعة لإنشاء النقل، لإنشاء التمليك، لإنشاء الإبدال، يعني الفعل البائع المنشئ، الناقل المبدل المملك، لا لفعل الناقل أو المملك أو المبدل بقيد تعقب قبول الآخر له القابل، هكذا نقول. بل هذا لم يقل هذا أحد فيها، وربما ندعي أنه لا نحتمل أن أحدا يقول بهذا ويحتمل مثل هذا فيها مثلا، فليكن البيع أيضا مثلها. وكذلك لفظ النقل والإبدال والتمليك، مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول له دخل في معنى هذه الألفاظ. نعم، القبول وين معتبر؟ القبول، تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج في الواقع، حتى يحصل انتقال وتأثير خارجا وواقعا لابد من قبول. لا في نظر الناقل، الناقل البائع اللي البيع فعله ينشئ التمليك للعام بالمال ويقول انتهى بالنسبة لي، خلص هذا أصبح لك عندي، هذا أصبح لك عندي بهذا العوض، انتهينا. هذا في نظر الناقل. لكن بالنسبة إلى غيره، بالنسبة إلى حكم الشارع مثلا، بقية الناس، ولا يكفي هذا، لابد من لحوق القبول. عند العقلاء يكفي لحوق القبول لأن طريقتهم قائمة على هذا، عقد بإيجاب وقبول بالشرائط المعينة عندهم المفروض وجودها. عند الشارع لابد أن يمضي الشارع. المهم بالنسبة إلى نظر الفاعل للإنشاء الموجب، أثر الإيجاب في نظره، انتهى الأمر. لكن من دون قبول، وأما اعتبار لحوق القبول فهو شرط في التأثير في الخارج لا بنظره، إذ لا ينفك التأثير عن الأثر بالنسبة إلى فعله، أثر من دون تعقب شيء. ليش؟ لأن الفعل لا ينفك عنه أثره حتى ينتظر القبول، غاية الأمر أثر فعله الوجوب في نظره، هذا لم ينفك ولا ينتظر قبول. واضح؟ لأن كلام في العبارات المعنى أصبح واضحا، أريد العبارة، هذا قوله إذ لا ينفك التأثير عن الأثر، هذا تعليل لما؟ لقوله لا في نظر الناقل، في نظر الناقل لا يعتبر القبول، انتهى. لما؟ لأن الأثر لا ينفك عن التأثير والتأثير لا ينفك عن الأثر. طب ما هو التأثير هنا؟ فعل البائع، فعل الناقل. ما هو الأثر؟ الوجوب. فعل البائع الإيجاب، فعل الناقل الإيجاب، أثره الوجوب من جهته، هذا أثره، هذا لا ينفك، ولذلك في نظر الناقل لا يحتاج إلى قبول. واضح؟ نعم، في نظر غيره كالشارع يحتاج إلى قبول وإمضاء، قبول ورضا الشارع وإمضاء تم بالنسبة إلى غيره. من هنا يقول فالبيع وما يساويه، معنى تمليك ناقل إذا قلنا يساويه إلى آخره، من قبيل الإيجاب والوجوب. إيجاب والوجوب ماذا فيه؟ إيجاب الموجب الذي لا ينفك عنه الوجوب، لكن من جهته، كيف الآمر إذا قال اضرب أوجب عليك الضرب، وهذا فعله إيجاب تكليفي فيجب، لكن بنظره، أما بالنسبة إليك ربما تضحك منه. هو يقول اضرب لأنه يرى نفسه عاليا، والأمر لا يصدر إلا من العالي إلى الداني، فإذا رأى نفسه عاليا رأى نفسه أهلا للأمر فيقول اضرب، وببنائه على هذا يكون بالنسبة إليه تحقق وجوب الضرب انتهى. أما أنت فلا، حتى يكون أهلا للأمر وواجب الإطاعة مثلا. وبالناس بقية الناس ما في أحد له أهلية الأمر على أحد وواجب الإطاعة إلا أن يجعل له الله تعالى ذلك بالتكوين، بغض النظر عن بعض المطالب الدقية في عقائدنا أنه بالتكوين وجود النبي وجود، لا تأخذني إلى هناك ولست أنفي هذا. على هذا الظاهر المتعارف البسيط الناس سواسية كأسنان المشط، ما أحد أولى بأحد من الآخر. الله سبحانه وتعالى الذي هو أولى من الكل بالكل يعطي ويجعل الولاية للنبي للإمام، وهو بواسطتهما أو مباشرة يعني كتابا أو سنة يجعل ربما الولاية لغيرهما، مثل الأب على الصغير، مثل الحاكم مثلا على المجنون أو اليتيم وأمثال ذلك. واضح كيف؟ إذن إذا قال الآمر اضرب فبنظره فعل الإيجاب أوجب وترتب عليه الوجوب من دون أي شرط آخر، لكن بالنسبة إلى غيره لم يترتب، فهو من قبيل إجابة الوجوب، يعني الذي لا ينفك أثره. أي أثر؟ هو الكسر والانكسار، لا ينفك أثره الكسر، لا ينفك أثره والانكسار. الإيجاب لا ينفك أثره وهو الوجوب، كلاهما مما لا ينفك أثره عنه، لكن هو من قبيل إجابة الوجوب، يعني من قبيل الإيجاب الذي أثره الذي لا ينفك عنه هو الأثر بنظر الموجب، الوجوب من جهته وفي نظره، وليس من قبيل الكسر والانكسار الذي هو أثره الذي لا يتخلف عنه. ما هو الأثر في نظر الكل؟ الانكسار الواقع الخارجي الذي هو انكسار عند الكل ولا بحسب نظر دون نظر. فتأمل فإنه دقيق. إذن هو من قبيل الإجابة الوجوب لا الكسر والانكسار كما تخيله بعض. فتأمل ومنه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح، فضلا عن أن يجعل أحد معانيها، معانيها أو معانيه أفضل. وبينت أمس أنه على الأول تسلم بوحدة، يعني يفترض التسليم بوحدة معنى البيع، لكن تدعي أن معناها الواحد ليس ما ذكرت، بل هو مع قيد القبول. هذا ظهر ضعفه، لأن بينا أن قيد القبول ليس شيئا مأخوذا في المعنى، وإنما يفهم من قراء خارج عن المعنى، خارج عن اللفظ، عن الوضع، يعني من قراء مقام. على الثاني فضلا عن أن يجعل أحد معاني، لا تسلم بوحدة معنى البيع، بل تدعي أن له معاني متعددة وواحد منها أخذ فيه قيد القبول. ففيه إشكالان: الأول أن هذا الواحد الذي ذكرته فيه قيد القبول باطل حتما، لما أبطلناه قبل قليل من أن معنى البيع لا يؤخذ فيه قيد القبول، وإنما يفهم من قرائن. الجهة الثانية الإشكال أنك فرضت تعدد معنى البيع، والمفروض أن معنى البيع معنى واحد، معنى واحد، واللي هو عندنا ماذا؟ إنشاء تمليك عين بمال، خلص، لا بشرط عن تعقب القبول وعدم تعقب. لذلك قال ظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح، فضلا وبالأولى ظهور ضعف أن يجعل أحد معانيها. لما؟ لأن الأول فيه جهة ضعف، الثاني فيه جهتان للضعف. وأما البيع بالمعنى الثاني بمعنى الأثر وهو الانتقال، فلم يوجد في اللغة ولا في العرف، وإنما وقع في تعريف جماعة تبعا للمبسوط، وهذا يعني ليس من معاني البيع، بل قد نقول من الأغلاط ما دام ليس من معانيه لا في اللغة ولا في العرف، من الأغلاط. إلا أن نقول أردته مجازا، استعمال مجازي شيء آخر، لكن إلى الآن بحسب الفرد ما قال مجازا، واضح؟ فنقول من الأغلاط، يقول ما هو معناه على الحقيقة، نقول لا في العرف له هذا المعنى ولا في اللغة، فدعوى أنه معناه الحقيقة هذا غلط. وقد يوجه بأن المراد بالبيع المحدود، بالبيع المحدود يعني المعرف من الحد اللي هو التعريف، البيع المعرف بهذا التعريف ما هو؟ المصدر بيع، لكن المأخوذ من الفعل، من المعنى المبني المفعول، المصدر من المبني، من المعنى مبنيا للمفعول، لا من المعنى مبنيا للفاعل ومنتسبا إلى الفاعل حتى تقول باع يعني فعل البائع اللي هو إنشاء تملك عام بمال، لا، باع اللي هو مبيعية المبيع وانتقاله، حيثية كون الحدث معنى قائما في محله اللي هي حيثية اشتقاق اسم المصدر أيضا، إن لم أقل هذا عينه بهذا اللحاظ، يعني بيع أريد به انبياع اللي هو اسم المصدر من حيث المعنى، واضح؟ بهذا اللحاظ بأن المراد بالبيع المحدود المصدر من المبني للمفعول، أعني المبيعية، مبيعية المبيع اللي تساوي انتقال المبيع وانبياع المبيع وتساوي اسم المصدر، وهو تكلف حسن فيه صون لكلام العلماء من الغلط. وأما البيع بالمعنى الثالث بمعنى العقد، فقد صرح الشهيد الثاني رحمه الله بأن إطلاقه عليه مجاز لعلاقة السببية، إطلاق البيع على العقد مجاز، فإن العقد ليس معناه، معناه شيء آخر. نعم العقد سبب لمعنى، فأطلق على العقد مجازا بعلاقة كونه سببا للمعنى الحقيقي. طب ما هو المسبب الذي هو المعنى الحقيقي؟ وليس هو الوجوب حتما، لأن الوجوب أثره ومسبب الإيجاب فعل البائع وليس مسبب العقد. فالظاهر أن المسبب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع، ملكية الحاصلة تام، الانتقال الحاصل في الخارج، الممضات، هذا المسبب عن العقد التام إيجاب وقبول، لأنه المسبب عن العقد، لن نقل الحاصل من فعل الموجب يعني الوجوب بنظره ومن جهته والتمليك من جهته، لما عرف من أن هذا حاصل بنفس إنشاء الموجب من دون توقف على شيء. مثاله نظيره هنا إيجاب بمعنى الإيجاد الإنشائي، الإنشاء هناك إيجاب بمعنى جعل الوجوب تكليفا، نظيره هناك حصول وجوب الضرب في نظر الآمر بمجرد الأمر، بمجرد أن يقول اضرب يرى أنه بالنسبة إليه أصبح الضرب واجبا، أنا الآمر النائي، فإذا قلت يجب واجب، وإن لم يصر واجبا في الخارج في نظر غيره لأنهم لا يرونه أهلا وعاليا من أهل الأمر والنهي. وإلى هذا المعنى من البيع اللي سيقول بعد قليل هو اسم المصدر، نظر جميع ما ورد في النصوص والفتاوى من قولهم لازم البيع، يعني هذا الأثر التام الحاصل في الخارج، مبيع انبياع المبيع في الخارج، انتقال المبيع في الخارج انتقال لازم وانتقال واجب، وجب معنى لازمة، أو لا بيع بينه بمعنى لا انتقال خارجا، أو قالوا في البيع هذا الانتقال اللي حصل تم أقاله فيه وفسخه له ورجعه رده ونحو ذلك. الحاصل أن البيع الذي يجعلونه من العقود، عندما يقولون عقد البيع يراد به النقل، لكن لا النقل بمعنى المصدر الصادر من البائع أو حتى عند غيرنا من كليهما، يعني النقل وتقبله، التمليك وتملك ما ملك، لا ليس معنى المصدر، بل بمعنى اسم المصدر، ها؟ لكن لا هذا فقط مجردا، لأن هذا وحده أيضا فعلنا فانفعل، جيد نقلنا فانتقل، هذا فانتقل أيضا قد يكون بنظري أنا وأنت، واضح؟ وهذا ليس أثرا للعقد التام إيجاب وقبول هو المقصود هنا، بل المقصود هو مع إمضاء، مع اعتبار تحققي في نظر الشارع، هذا الذي يجعلونه عقد البيع ويحكمون عليه فيه الخيار. فإذا عقد غير ممضى من قبل الشارع، إن بياعه المتحقق اسم المصدر لم يمضه الشارع ويحكم بتحققه، ما يحتاج إلى خيار، لم يؤثر بعد، ها؟ ولا يقال لازم، ولا يقال أقلني فيه، واضح؟ هذا اسم المصدر مع الإمضاء والتحقق بنظر الشارع هو الموضوع لهذه الأحكام، هذا معنى متوقف على تحقق الإجاب والقبول، المتوقف على تحقق الإجاب والقبول، لابد من إجاب وقبول في تحقق هذا المعنى حتى يمضي الشارع، فإنه لا يمضي إلا بعد لحوق القبول. وعلى هذا فإضافة العقد إلى البيع بهذا المعنى ليست بيانية وعلى معنى عقد هو البيع، بل لامية وعلى معنى عقد للبيع، أي سبب له، ولذا ولأنه سبب يقال انعقد البيع ولم ينعقد أو لا ينعقد، كلاهما يقالان في صورة وقوع العقد. أصلا إذا لم يقع بيع أصلا ما معنى أن يقول، لا يقولون لم ينعقد ولم يقع أصلا حتى يقال انعقد أم لم ينعقد، فالانعقاد لا يساوي أصل الوقوع هنا، قد يقع أصله ولا ينعقد، لما؟ لأنه وقع غير مؤثر، غير مؤثر، لم يسبب إلى مسببه، هذا لأن إضافة لامية بمعنى شيء لكذا عقد للباء يعني سبب الله، صح هذا أن تقول وقع فانعقد وأثر، وقع ولم ينعقد ولم يؤثر، لأن السبب مع شرطه يؤثر، من دونه يقع ولا يؤثر، ولو كانت بيانية كلما وقع كان البيع متحققا، كان مؤثرا منعقدا، لأنه عينه، واضح؟ والحمد لله رب العالمين.